أن للعلماء في تأويل معنى قول الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أقوال. منهم من قال ما ذكرت لك، ومنهم من قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا الناسخ ولا تتبعوا المنسوخ، لأن الله تعالى ينسخ ما يشاء ويتلي، وعنده أم الكتاب، فإذا ورد حكم بعد ذلك نسخه الله تعالى لله جل وعلا أن يفعل ما يشاء، ينسخ ما يشاء، يثبت ما يشاء، الأمر أمره. من أهل العلم من يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا المحكم ولا تتبعوا المتشابه. منهم من قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أن الله تعالى أنزل في هذا الكتاب المجيد أخبار الأمم الماضية، فنحن نتبع أحسن تلك الأخبار الماضية التي خصها الله تعالى علينا في كتابه الكريم وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا حق وصواب. إلا أن الواجب أن يعلم أن هذا الكتاب، أن هذا القرآن وما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، يجب على جميع الأمة أن يعملوا بهما وأن يبتعدوا عما سواهما، وأن من عبد الله تعالى بغير كتابه وبغير ما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه فإن عمله مردود لا يقبله الله. من عبد الله جل وعلا بغير ما أنزل في كتابه وبغير ما جاء به نبيه، الله تعالى لا يقبل هذا العمل ولا يبالي الله تعالى به، إذ أن الله جل وعلا بعث إلينا نبيا عربيا قرشيا هاشميا أنزل عليه كتابه، عصمه الله جل وعلا، جعل رسالته عامة شاملة للعرب للعجم للناس جميعا، لا تتغير هذه الشريعة ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. لا تأويل لأحد، لا قول لأحد، إذا خالف قول أحد من الخلق قول هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيضرب بهذا القول عرض الحال. مهما بلغ قول القائل، مهما علت درجة القائل، بالله عليكم أيها الإخوة، أيوجد في هذه الأمة منذ أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، من هو أفضل من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ لا ورث. ومع ذلك لو قال أحد هؤلاء الأجلة العظماء قولا وخالف قولهم قولا صاحب هذا القبر، والله لا يعبى ولا ينتفل ولا يعمل بما قال هؤلاء، لأن هؤلاء تابعون والنبي متبوع. هؤلاء مرسل إليه والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل. هؤلاء أمة وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الذي أنزل إلينا من ربنا إنما جاء عن طريق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما أحسن ما قال الأئمة رضوان الله تعالى عليهم: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. هذا قول الإمام الشافعي: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. يعني بالعامية أنا إذا قلت قول ووجدتم قول النبي يخالف قولي فعليكم أن تلتزموا بقول رسول الله وأن تأخذوا بقولي عن الشافعي وتضربوا به الجدار ولا تعملوا. هذا قول المؤمنين المتقين. هذا قول الأبرار الصالحين الذين خلد الله تعالى ذكرهم ورفع شأنهم لأنهم لا يجدون لأنفسهم مقام مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الإمام أبو حنيفة فقد قال: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. أنا إذا قلت قول لا يجوز لمن له إسلام إيمان أن يأخذ بقولي حتى يعرض قولي هذا على كتاب الله وعلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ما تمشى مع قول الله وما تمشى مع ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي يعمل به. ولهذا جاء في رواية أخرى أنه قال رحمه الله: إن كان الأمر عن الله فذاك. يعني إذا كان القول عن الله فذاك القول الذي يجب أن يتبع، وإن كان الأمر عن رسول الله فذاك، يعني عليكم أن تلتزموا وأن تعملوا به. وإن كان القول عن رسول الله فذاك، وإن كان القول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وإن كان القول عن التابعين. والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه من التابعين. إذا وجد قول الله وجد قول رسول الله وجد قول الصحابة يلزموا هذا القول ولا تبالوا بقوله. وإذا كان القول عن التابعين قال: فهم رجال ونحن رجال. أنا أجتهد وهؤلاء المعاصرون لي الأتباع يجتهدون، فقولي لا أرده ولا أقدم أقوال غيري علي. هذا هو الإنصاف، هذا هو الحق، هذا هو الصواب. ولكن إذا وجد قول الله جل وعلا فلا يرد قول الله لقول قائل، وإذا وجد قول النبي فكذلك، وإذا وجد قول الصحابة فكذلك، وإذا وجد قول التابعين قال الإمام أبو حنيفة لأنه تابعي فهم رجال ونحن رجال. وأما الإمام مالك إمام دار الهجرة فقد أكثرت عليه وذكرت لك مرارا وتكرارا قولته التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب. لو كتبت قولته بماء الذهب وعلقت حتى نعمل بهم فإن هذه القولة تستحق أن تكتب بماء الذهب. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وهو في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كل كلام فيه مقبول ومردود، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. صاحب هذا القبر قوله لا يرد، كل قوله على العين والراس. اما قول غيره فالامام مالك اتى بعباره العموم، كل كلام فيه مقبول ومردود يمكن ان يؤخذ منه ويمكن ان يرد، فناخذ هذا القول وننظر اليه ونعرفه على قول الله وعلى قول رسول الله، فاذا كان موافقا على العين والراس والا رمينا وما نبالي به. هذه قولة الامام مالك. وما قالها الامام مالك رحمة الله تعالى عليه الا لانه قد رد على فتوى سمعها عن امير المؤمنين عمر. امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه افتى بفتوى اجتهادية، الفتوى التي افتى بها امير المؤمنين عمر لا تتوافق ولا تتمشى مع قول رسول الله. الامام مالك تابع تابعي. الامام مالك ليس صحابي ولا تابعي، وانما هو من تابع التابعين. الامام ابو حنيفة اعلى منه درجة. الامام ابو حنيفة تابعي لقي بعض الصحابة. واما الامام مالك فيروي عن نافع تابعي، يروي عن سالم مولى عبد الله بن عمر تابعي. الامام مالك سمع الفتوى ومع ذلك رد الفتوى وقال الامام مالك ليس على هذا العمل، لا نعمل بهذا القول. ما هو القول؟ القول اجتهاد اجتهده الامير المؤمنين عمر، يريد ان يرجع الخلق، يريد ان يسلك الناس المحجة الطريق المثلى. يقول لا الفئن احدكم، يعني لا اجدن احدكم يدرك العلم الكافر في حال القتال، نكون قد خرجنا من رجل، واذا برجل مسلم يبقى كافر ويتعثر عليه، فيقول المسلم للكافر مقر مقر في اللغة الفارسية، عليك الامان عليك الامان حب. فيقتل الكافر ويعلو المسلم على الكافر ويقتل المسلم الكافر. قال امير المؤمنين عمر الا قتلته به، انا اقتل المسلم الذي قتل الكافر بها، يعني خديعة. الامام مالك لما ذكر هذا الخبر في موطئه قال رحمه الله تعالى ليس على هذا العمل، لا يعمل بما قال امير المؤمنين عمر. من مالك؟ وماذا يبلغ مالك من مقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ فرق بينهما كما بين السماء والارض، كما بين الثرى والثريا. لما قال هذه المقالة قيل يا مالك أتقول ما تقول وهذا أمير المؤمنين عمر، أنت تقول ليس على قول عمر العمل؟ عندها قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى فكرة الأصحاب صلوات الله وسلامه عليه. القول الامام مالك رحمة الله تعالى عليه هذا رد على امير المؤمنين عمر، هذه كراهة لامير المؤمنين عمر، هذا استخفاف لامير المؤمنين عمر، لا، وانما هذا الامر الذي اوجبنا الله ان نسلكه، لان الله تعالى قال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. فإن مما أنزل الله علينا في كتابه وبينه لنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يقتل المسلم بالكافر. إذا قتل المسلم الكافر حيلة خيانة خديعة لا يقتل، ولكن يمثل به الإيمان يعذبه السلطان يجعل عليه دية مغلظة، الدية 100,000 اليوم، ودية الكافر النصف. لو أراد الإمام يغلظ على هذا الذي قتل حيلة ويقول عليك نصف مليون، مليون ريال لأنك قتلت الكافر الأبعد. للإمام أن يفعل ذلك، لكن المسلم لا يكفر بالكافر، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكفر مسلم بكافر، المسلم لا يكفر بالكافر. فإذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: إلا قتلته به لا يعمل به، لأنه خالف قول رسول الله، وهو اجتهاد من عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له أن يجتهد. ولكن إذا اجتهد أمير المؤمنين عمر وتبين أن قول الله يخالف اجتهاد عمر ويخالف قول رسول الله، أيبقى الناس على اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لا والله، لا يعمل بما قال رضي الله عنه ما دام أن النصوص صريحة واضحة عن رسول الله. فإذا قال كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا الخبر. وأما إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فإن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اكتبوا الكلام الذي أنا أقوله، لا تكتبوا، ولكن عليكم أن تكتبوا أصل قولي في كتاب الله وسنة رسول الله. ولذا لا نجد للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كتاب فقه، ما له كتاب فقه. الإمام أحمد له كتاب المسند، ذكر فيه 40,000 حديث عن رسول الله. الإمام أحمد له كتاب الزهد، له كتاب الورع، له كتاب الرد على الجهمية والمعطلة، له كتاب. ولا يمكن أن تجد للإمام أحمد كتاب فقه ذكر فيه أقواله، وإنما مسائل ذكرها سأله ولدان عبد الله صالح يسأله طلابه فيجيب. وأما أنه حرر كتاب فقهي، لا. لذا يقول: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اكتبوا. وقال الإمام أحمد: رجعت عن كل قول قلته، كل قول أنا قلته أنا رجعت عنه ولا أقول. كل هذا تقريبا لله ودعوة لاتباع رسول الله يا جماعة الإسلام. الله تعالى يقول: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الله تعالى اختار لنا هذا النبي، ارتضاه، أوحى إليه، أمرنا باتباعه، أمرنا باجتنابه نهي صلى الله عليه وسلم. والله من عمل أي عمل وكان هذا العمل لا يتمشى مع قول النبي، الله تعالى لا يبالي بهذا العمل. لأدلة كثيرة، من هذه الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما أمرنا بهذا العمل، ما دعونا إليه، هذا العمل يخالف ما جئت به، يعني رسول الله، فهذا العمل مردود على صاحبه، لا يتقبل الله، لا يتقبله الرب جل وعلا. على حديث يحفظه الصبيان الأطفال الصغار في 40 النورية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. جماعة من أهل العلم قالوا فهو رد، لا يكتفى بأنه مردود على صاحبه فقط، ما معنى فهو رد اعظم من هذا واكبر واضم واعظم. المعنى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني يرد على رسول الله ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام كان الاولى ان تقول ما اقول انا، ان تدعو الى ما ادعو اليه انا، لا ما جئت به انت يا رسول الله. ومن قال هذا لرسول الله كافر خارج عن المله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني انه يرد على النبي، كانه يقول كان الاولى والاحرص ان تدعو الامه الى ان تعمل بما قلت لا بما قلت انت يا رسول الله. وهل يقول هذا عاقل؟ هل يصل هذا المؤمن؟ ولذا يجب على الارض ان يتقي الله. ناخذ باقوال العلماء ونعمل بها، ولكن متى تبين لنا وظهر بالدليل الواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى او امر بما يخالف هذا العمل تركناه؟ يقول العلماء باللسان يظهر الحال، وانا اريد بهذه المناسبة ان اذكر لك مثالين او ثلاث امثلة ان شاء الله، وارجو الله تعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اتباعه. المثال الاول في الامس القريب وبمناسبة ذكر التيمم، قلت انه ورد في الصحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه انه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر فاجنبا فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، خرجا يرعيان ابل الصدقة عمر وعمار، وقد نزلت آية التيمم ولكن لم يعلم كيفية التيمم، أصابتهما جنابة احتلما وما علما كيف يتيممان، وظن أن التيمم أن يتمرغ المرء في التراب كما تتمرغ الدابة، فتمرغ عمر وتمرغ عمار، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنهما تمرغا كما تتمرغ الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول، يعني أن تفعل بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة ومسح الشمال على اليمين وظاهرة الفيه ومسح وجهه بهذه الضربة. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. الجمهور قالوا التيمم ضربة واحدة بالأرض تمسح بهما الشمال على اليمين ظاهر اليدين الوجه، متى تقوم تستقبل القبلة وتصلي. قول آخر للمالكية المتأخرين أن التيمم ضربتان، ضربة يمسح بهما يديه إلان من فقين، والضربة الأخرى يمسح بهما وجهه. هذا تعارض، هذا قول عمار الذي يرويه عن النبي، وهذا قول آخر أن التيمم ضربتان، وكلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي لا يخالف بعضه بعض. علماء الحديث كتاب ابن حجر قال قصري البخاري على ان الكبار من علماء السنة الحديث الذين تتبعوا الأدلة ووقفوا على الآثار والأخبار. قالوا دليل القول الأول ما سمع حديث عمار أخرجه البخاري ومسلم. دليل القول الثاني أن التيمم ضربتان، ضربة لليدين وضربة للوجه. ما دليله؟ الدليل ذكره الإمام ابن حجر في بلوغ المرام وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال ابن حجر رواه الدارقطني بسند واه يعني ضعيف جدا. انتهى الكلام. الدليل واه ساقط جدا، والدليل الواه الساقط لا يعمل به. فإذا الذي يعمل به قول رسول الله الذي جاء برواية صحيحة صريحة عن عمار بن ياسر. الدليل على أن التيمم ضربتان لا أنا الذي أقوله، أنا إذا قلت لك قول فقولي تحت قدمي ولا تبالي بقولي، وإنما أنا الآن أقول لك أن الأجلة من العلماء المحققين الذين تتبعوا الأخبار والآثار فذكروا أن دليل الرواية الأولى القول الأول دليل أخرجه البخاري، القول الثاني حديث ابن عمر رواه الدارقطني بسند واهٍ، واهٍ بمعنى ضعيف جدا، والواهي لا يعمل به. فإذا العمل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر بعدما تبين له قول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. المثال الثالث، وهم المثال أيها الإخوان، نحن أتباع لرسول الله، وكما قلت لك آنفا لسنا بأتباع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. إذا وجدنا قول النبي لا يقبل ولا يحمل بقول هؤلاء، ولكن إذا لم يوجد قول الله ولا قول رسول الله فالعمل بأقوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين أقوالهم أولى منا، لأنهم في القرون الفاضلة خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذا أضرب لك المثل الآخر، المثل الآخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحدث، نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحدث. حديث صحيح، معناه صليت صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، لا تصل صلاة بصلاة، متى ما سلمت لا تنهض حالا وتكبر تصلي نازلة، وإنما عليك أن تتروى قليلا وتتكلم وتذكر الله، أو أن تنتقل إلى موضع آخر وتحدث عملا شديدا اخر لئلا تصل صلاة لصلاة. كلامي واضح؟ نهم ان نصل صلاة بصلاة، يعني اذا صلينا صلاة فريضة لا يسن لنا ان ننهض حالا وندخل في صلاة اخرى، بل علينا متى ما سلمنا ان نتكلم او ان ننتقل او ان نفعل امرا اخر بعد ذلك نصلي صلاه اخرى كامله. حديث صريح واضح. فتجد اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم اقواما متى ما صلى صلاه العشاء الان بمجرد ما يقول الامام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هو يسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله حالا ينهض الله. اليس هذا هو الذي نهى عنه رسول الله؟ اليس هذا هو الذي نهى عنه سيد الخلق؟ واذا نهى سيد الخلق عن شيء لا يجوز لنا ان نعمل هذا العمل، لان النبي نهى ان نصل صلاه في صلاه حتى نتكلم او نسجد. ولهذا كان عليه الصلاه والسلام اذا سلم من صلاه الفريضه لا ينهض ويتنفل ولا ينهض ويذهب الى حجرته، وانما كان يجلس ويستقبل الناس بوجهه ويستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له. دعاء طويل وعريض تقراه ان شاء الله في ثلاث دقائق. بعد ذلك يسبح الله 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يحمد الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 33. هذه 99 يختمها بلا اله الا الله. بعد ذلك يقول ويذهب الى حجره ثالث ويتنفل هو في بيته صلوات الله وسلامه عليه. اذا ليس من السنه، ولو قال هذا القول من قال، ما دام ان هذا القول قال خالد قول سيد الخلق، ليس من السنه انني متى ما صليت صلاه فريضه ان انهض حالا واكبر واصلي صلاه نافله، لان النبي نهى ان نصل صلاه بسلام حتى نتكلم او نسجد. امر اخر والله اقوله دعوة إلى التمسك بهدي النبي والحذر عما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول بصريح العبارة: إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. يعني يا مصلي يا مسلم يا من يتبع رسول الله، إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي صلاة نافلة وبخاصة الرغيبة في صلاة الصبح، إذا أقيمت الصلاة وانا اصلي بمجرد ما يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح، انا صليت ركعه من الرهيبه اسلم واصلي معك. ايش هذا؟ منين لك؟ ليس مني، وانما النبي قال ذلك. اذا اقيمت الصلاه فلا صلاة إلا المكتوبة، ومر في صلاة الصبح هو صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي الرغيبة ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، ولما رأى النبي الرجل يصلي جذب النبي الرجل جر النبي الرجل وقال النبي للرجل: الصبح أربعا يعني ما تصلي الصبح 4 ركعات، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هي التي أقيمت لها. ولذا يا أحباب يا أهل الإسلام يا أتباع رسول الله، ما لنا نرى أقواما يأتون إلى المساجد وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح فيبدأون بصلاة النافلة وينعزلون عن الجماعة ويصلون صلاة النافلة بكل هدوء وسكينة واطمئنان، كأنه يريد أن يخالف سيد الخلق وإذا ما سلم، وربما أنه تفوته الصلاة مع الجماعة، وربما أن تفوته ركعة لأنه يصلي الرغيبة وقد أقيمت الجماعة، يصلي وإذا سلم بعد ذلك يأتي ويدخل مع الناس في صلاة الصبح. هذا عمل مخالف لما جاء به صاحب هذا الخبر، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. أنا أتيت إلى المسجد في صلاة الصبح وجدت الإمام يصلي، أو أنني بمجرد ما سبقت أقيمت الصلاة، أصلي مع الإمام الفريضة، وبعد أن أصلي مع الإمام الفريضة أنا بالخيار، أنا بالخيار إن رأيت أن أقضي بعد صلاة الصبح حالا فعلت، بمجرد ما سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أقوم وأصلي الرغيبة. جازني ذلك. لما؟ لأن النبي رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فسأل ما هذا؟ قال يا رسول الله ركعة الفجر لم أصلهما فصليتهما الآن. فدل على أن من لم يصلي صلاة الرغيبة فاتته ودخل مع الإمام وصلى صلاة الصبح، إن شاء قام وقضى بعد صلاة الصبح، وإن شاء أخرها يعني ركعة وركعتين الصبح الرغيبة. هل يوجد نهي عن هذا الفعل أو يوجد أمر في هذا الفعل أم لا؟ السؤال واضح، الجواب جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر يعني الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول إذا نظرت إلى الأفق وإذا ببياض، هذا البياض سمن السرحان، السرحان الدين، والسرحان لا يعرفه إلا العرب في البادية، وربما أن العرب الآن أيضا لا يعلمون السرحان. راح السرحان وراح كل شيء، تمدن والحمد لله. البياض الفجر الأول بياض لا ينتشر، وإنما ترى البياض كالذنب ذنب الزيت. البياض الآخر يكون في وقت صلاة الأذان الثاني عندما ينتشر الضياء بالأفق. الرسول يقول إذا طلع الفجر يعني الصادق، الفجر تحل فيه، تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام لمن أراد أن يصوم، وفجر تحل فيه الصلاة يعني صلاة الصبح ويحرم فيه الطعام لمن أراد أن يصوم. لذا يقول النبي إذا طلع الفجر يعني الصادق فلا صلاة إلا ركعتي الفجر فقط. إذا طلع الفجر فلا صلاة لا نافية للجن، اللغة العربية لا صلاة نفى جنس الصلاة، كقول الآن لامرأة عندنا نفيت جنس وجود جنس النساء، لا خنزيرة أجلكم الله، لا مجوسية بيننا جنس المجوس نفيته من وجوده هنا، أقول لا يهودية ولا نصرانية في هذه البلد المحرمة التي حرمها رسول الله، يعني نفيت جميع جنس اليهود والنصارى في هذا البلد، فلا صلاة نهى رسول الله جنس جميع الصلاة واستثنى صلاة واحدة وهي لا صلاة إلا ركعتين، يعني جئت إلى المسجد طلع الفجر الصادق، إذا دخلت المسجد صليت ركعتي الفجر وركعة الفجر اللتان صليتهما تغنيان عن تحية. هذا هو الوقت السادس من أوقات النهي التي نهى النبي عن الصلاة فيها. أوقات النهي ستة، أوقات النهي عن الصلاة ستة، نبدأها من الصبح أو أبدأها من العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا نصلي النوافل عند غروب الشمس، لا نصلي النوافل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، عند غروبها تحرم الصلاة، إذا طلع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق لا نصلي إلا ركعتي الفجر، بعد صلاة الصبح لا نصلي النافلة حتى تطلع الشمس، عند طلوع الشمس لا نصلي حتى تزول، حتى تطلع عند الطلوع عندما تتضيق للطلوع. خمسة، الوقت الثالث عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة، ما معنى يقوم قائم الظهيرة؟ يعني عندما تكون الشمس فوق رأسي وقت الزوال قبل أن تزول، قبل أن تميل الشمس تمشي من المشرق، تمشي إلى وقت قائم الظهيرة تقل حركتها، هكذا أخبرنا رسول الله، وتسجر جهنم، توقد جهنم في هذا الوقت، توقد إلا في يوم الجمعة، ولذا جاز لنا أن نصلي في هذا الوقت يوم الجمعة، لأن النار لا تسجر في يوم الجمعة، فعندما يقوم قائم الظهيرة يعني عندما تكون الشمس فوق رأسك قبل أن تميل لا تصلي، مالت قالت مقدار رمح حلت الصلاة، إذا الأوقات ليست ثلاثة فقط ولا خمسة فقط، الأوقات ستة، أعيدها مرة أخرى، بعد صلاة الصبح عند غروب الشمس إذا طلع الفجر الصادق لا صلاة إلا ركعتي الفجر، بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس عندما يقوم قائم الظهيرة يعني قبل أن تزول إلى تميل إلى ناحية الأرض. خلاصة الكلام، اشترط الله علينا شرطين، إذا أردنا مغفرته وإذا التمسنا رحمته وإذا رغبنا في أن يغفر الله تعالى لنا سلاتنا التي عملناها، اشترط شرطين، أنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا أحد لا ناصر لكم. شرط الثاني، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو كلام الله وما جاء به رسول الله، لا قانون ولا دستور ولا مواد شرعها مشرع غير الله. فمن تبع شرعا قانونا غير ما انزل الله تعالى الينا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يوشك ان يعذبه الله تعالى بعذاب، والله تعالى لا يغفر له، لان الله تعالى قال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. وها انت قد سمعت قبل انه لو وجد قول لأجلة أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما وأرضاه وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووجد قول للنبي يخالف أقوالهم، لا يجوز للمسلم أن يأخذ أقوالهم ويدع أقوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بأقوال المشرعين؟ ليسوا بالعين ولا بالنفير، نابليون بونابر، وقانونه قانون نابليون الفرنسي وقانون استرالي وقانون شرقي وغربي، ويتبع ويترك قول رسول الله ويزعم لأننا مسلمون الإسلام أن يرضى العبد به وأن يؤثره الإنسان على غيره، وإلا فإن حاله كحال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نؤمن بالكتاب نصلي ونصوم ونحج ونزكي ونحكم القانون في هذا في كتاب الله وفي الأحوال الشخصية العقود الأنكحة الطلاق وما إلى ذلك، هذا يمشي فيه دستور السماء وقول الله وقول رسول الله، وإلى ما أتينا إلى الحدود وإلى بقية الأمور التي أنزلها الله لا يصلح قول الله في حد، ولا يصلح قول الله تبارك وتعالى في أمر يتعلق بأحوال العباد وقضايا العباد، ولا قانون ولا قضاء إلا بغير ما قال الله. فهذا هو الإسلام، فهذا هو الإسلام، فهذا يتمشى مع قول الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وتوعد الله جل وعلا من لم يتبع أحسن ما أنزل إليه وقال من قبل أن يأتيكم العذاب مرة وأنتم لا تشعرون، إما أن يحل الله بكم عقوبة عاجلة وعذاب كما وقع في أهل بدر يوم بدر في جاهلية في قريش، ماذا وقع لهم؟ قتل 70 وأسر 70. وما وقع عليهم يوم أحد يوم الخندق؟ ما أفلحوا ما نجحوا لأنهم ما اتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم. أما ما يتعلق بالعقوبة عند الله يوم القيامة فهذا لا يقوى أن يتحدث بذلك أحد من الخلق، وإذا قال الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، لا قانون وضعي أبدا، القانون الوضعي ليس لم ينزله الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الإخوان ليس مما أنزل الله تعالى على نبينا وليس مما أنزل الله تعالى في كتابنا العمل بما لم يشرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العمل بالبدعة عمل لم ينزله الله تعالى في كتابه ولا جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما هي البدعة؟ البدعة أن يعمل المرء عمل، هذا العمل لم يشرعه رسول الله، لم يدعو إليه رسول الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اضرب لي مثل، أنا أضرب لك مثل، أنا أريد أن أكون شيخ طريقة، الناس ينتفون حولي، أدعوهم إلى عبادة الله، رأيت المنصرفين عما أمر الله تعالى به، فأدعوهم إلى بعض الأعمال، وأقول: إذا صلينا صلاة العشاء يوم الخميس ليلة الجمعة، على كل منا أن يسبح الله تبارك وتعالى 1000 مرة، ويحمد الله 1000 مرة، ويكبر الله 1000 مرة، وإذا ما أراد أن يحمد ويكبر ويسبح، عليه أن يتمثل أن النبي حاضر، أن أبا بكر حاضر، أن عمر حاضر، فإذا فعل هذا العمل دخل الجنة بغير حساب. التسبيح طاعة، التكبير طاعة، التحميد طاعة، الله أمرنا بأن نطيعه، ولكن السؤال: التسبيح 1000 مرة، التحميد 1000 مرة، التكبير 1000 مرة، وبعد صلاة العشاء كل ليلة الجمعة، واعتقاد أن النبي يحضر وأبا بكر يحضر وعمر يحضر، هل النبي دعا أصحابه إلى هذا؟ أمر أصحابه بهذا؟ علمهم هذا؟ أدعانا الإمام مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل إلى هذا؟